برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت تريند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن قرار الأمم المتحدة بتعليق المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان بشكل مؤقت بناء على طلب الحكومة اللبنانية وتداعيات دفع هذه المساعدات بالدولار على الاقتصاد اللبناني.
لبنان حالياً يعاني أسوأ وضع اقتصادي تمر به البلاد على مدى تاريخها المعاصر، فعدا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها، هناك جمود وتشنج سياسي كبير في البلاد، بحيث لم يعد بالإمكان انتخاب رئيس جديد للبلاد، ناهيك عن وجود أعداد كبيرة للنازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئاً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والحياتية في لبنان.
على خلفية عودة الحديث عن ملف اللاجئين السوريين من قبل الحكومة اللبنانية، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع مساعداتها النقدية للاجئين السوريين في لبنان حتى الشهر المقبل بناء على طلب الحكومة في بيروت.
جاء ذلك في بيان صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وممثل برنامج الأغذية العالمي وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وقال البيان إنه تم اتخاذ قرار تعليق المساعدات نتيجة سلسلة لقاءات عقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، وبناء على طلبهما.
كما تقرر تعليق المساعدات النقدية للاجئين السوريين بالعملتين الدولار والليرة المحلية للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها. وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة.
تحية لك ولكل مستمعي سبوتنيك.
دكتور محمد، يعني علقت بعثات الأمم المتحدة في لبنان تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية والدولار، يعني بسبب الجدل حول نية الأمم المتحدة دفع هذه المساعدات بالدولار، يعني قراءتك لهذا القرار، وهل عدم تقديم المساعدات يعني بالدولار يحل المشكلة في لبنان؟
أبدا على الإطلاق، لا شك أن هذا القرار بهذا الشكل هو قرار تعسفي، بمعناه إن استمر أكثر من شهر، ولكن بفعل التجاذبات داخل السياسة اللبنانية على المعتاد ونتيجة رغبة الأمم المتحدة بدفع هذه الخدمات أو هذه الإعانات بالدولار الأمريكي في واقع لبناني معقد الكل يدركه. الكل يدرك أن الليرة انهارت 97% من قيمتها، أكثر من 75% من اللبنانيين يقبضون رواتبهم بالليرة اللبنانية في وقت أن النازح السوري يقبض بالدولار الأمريكي. هذا أثار بعض الحساسيات عن جملة من اللبنانيين، أودى بأن يطلب من مصرف لبنان ومن وزارة الشؤون الاجتماعية للأمم المتحدة أن تدفع بالليرة اللبنانية، علما أنهم كانوا يقبضون عبر منصة صيرفة أي ما يوازي سعر الدولار الحقيقي 94,000، ولكن ربما لحاجة اقتصادية لأن يكون هذا الدولار ممره عبر مصرف لبنان بمكان ما لكي يتدخل المصرف المركزي، هذا الذي جرى. ولكن إيقاف مساعدات السوريين دونه مسائل كبرى بالنسبة إلى لبنان، هذا البلد الصغير الذي لا يتحمل. ولا يكفي أن تقول الأمم المتحدة عن كرم ضيافة اللبنانيين، والكل يدرك أن لبنان أهلا للضيافة، مع احترامي لكل من تحدث بمكان ما عن عنصرية اللبناني، هذا كلام باطل. لبنان استضاف من قبل اللاجئين الفلسطينيين والكثير منهم لا زال على أرضه، واستضاف بكل رحابة صدر الإخوة السوريين لأكثر من 12 عام، ولكن دعنا نقول أن لبنان غارق في أزماته منذ العام 2019. الكل يدرك أن الاقتصاد اللبناني شبه منهار أو شبه مفلس، الخزينة اللبنانية تكاد تدق بأموال المودعين بعين اللبنانيين، وبالتالي لم يعد لبنان لديه القدرة الحقيقية بدون دعم دولي حقيقي لاستكمال مسيرته في دعم اللاجئين السوريين. وهنا إذا سمحت لي، يعني هناك مفارقة مع المجتمع الدولي لابد من ذكرها. يعني عندما نتحدث عن أي لجوء في العالم حاجة ونظرة إلى الدولة التي تستوعب، عندما نتحدث إلى ذلك نقول هناك شروط لدول اللجوء أو دول النزوح، أن يكون هناك رقم واحد قدرة استيعابية للسكان القادمين، طيب اثنين يكون هناك اقتصاد قادر وموائب قادر على استيعاب القوة الاقتصادية التي ستدخل، القوى العاملة القوى الراغبة، ثلاثة قوى اجتماعية وتربوية ولوجستية جاهزة لكي تستقبل كل الملحقات من اللاجئين من أطفال من طبابة إلى آخره، رقم أربعة أن تكون النسبة محدودة لا تصل إلى ما لا يزيد عن 3% من حجم التوتال بوبوليشن أو ما يعرف حجم السكان الكامل، خمسة أن يكون هناك دعم دولي مفتوح على كل المستويات، على مستوى الخدمات طبابة كهرباء ماء لوجستيات للدولة المضيفة. للأسف لبنان بهذه الخمسة بنود غير حاضر، وبالتالي لابد من إعادة نظر المجتمع الدولي بمسألة النازحين السوريين في لبنان، لأن لبنان الكل يدرك أنه على شفير الهاوية بالمعنى الاقتصادي، وبالتالي لا يستطيع تحمل هذا العبء الكبير بعيدا عن أي لغة عنصرية أو لغة من هذا القبيل.
طيب دكتور يعني موسى، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اعتبر أن المساعدات المقدمة إلى اللاجئين السوريين بالدولار ستضر بالاقتصاد اللبناني، وهذه الخطوة تزيد التوترات بين السوريين واللبنانيين، كيف يمكن فهم هذا الكلام من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضا برأيك؟
من الناحية الاقتصادية سيعزز وضع النازح السوري، حيث أنه يأخذ الدولار الطازج أو ما يعرف بالفريش دولار، وبالتالي سيمكنه اقتصاديا من التحرك داخل الدولة أكثر على مستوى السلع، على مستوى الإيجارات، على مستوى التحرك، لأنه يمتلك العملة الخضراء العملة الصعبة، وهذا قد يثير حساسية بعض اللبنانيين وليس كل اللبنانيين، ولكن بالتأكيد أتفق مع الوزير الحجار أنه الأجدى أن يبقى الموضوع على ما هو عليه، أن تمر هذه الدولارات وهذه المساعدات عبر مصرف لبنان لكي يمررها عبر المصارف وعبر الـ ATM ويقبضوها بالدولار حسب سعر السوق، وبالتالي نتلافى مشكلة. الموضوع يحتاج إلى كما نقول إلى نقطة حل أكثر من أن يكون نقطة جديدة ومشكل جديد في سلم المشاكل اللبنانية. إضافة إلى ذلك على المجتمع الدولي أن يدرك أن لبنان في مأساة، لبنان في أزمة كبيرة، وبالتالي لابد من العمل مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية، خاصة بعد القمة العربية، خاصة بعد اللقاءات العربية، خاصة بعد الرغبة في كل دول المنطقة إلى جعل المنطقة كما نقول صفر مشاكل، وبالتالي لبنان جزء من هذه المنطقة، وبالتالي لابد من الحديث مع الحكومة السورية بمكان ما لوصول للحلول. وقد أورد اليوم خبر من أن هناك لجنة ووفد لبناني يتحضر لزيارة سوريا بهذا الشأن، وبالتالي حبذا لو تكون هذه الزيارة مفتاح ومدخل ليتجنب لبنان والإخوة السوريين أي مشاكل على الأرض.
دكتور محمد، يعني بعد استتباب الأمن في سوريا وانتهاء الحرب هناك، هل أصبح اللجوء السوري في لبنان لجوءا اقتصاديا بحتا؟ يعني وهل الوضع الاقتصادي في لبنان أفضل من سوريا؟
لا شك أن ما أثرته هو في الصميم. هناك دائما في لبنان عبر 30 سنة خلت منذ عهد المرحوم المغفور له الشهيد رفيق الحريري، نعلم إبان الإماء والإعمار في لبنان، كان هناك ما لا يقل عن حوالي 300 إلى 500 ألف سوري. الكل يدرك حاجة لبنان بمكان ما إلى يد عاملة ماهرة على الصعيد الزراعي، على صعيد عمال البناء، هذا كان لبنان قادر على استيعابه. هؤلاء هم نازحون بالمعنى الاقتصادي. لا شك أن الوضع اليوم في سوريا أصبح أكثر استتبابا للأمن، وهناك إمكانية للدخول، وهناك بعض النسب تتحدث أن سوريا جاهزة لمناطق آمنة. هذا ما كنا نقول له، عليهم التفاوض مع الحكومة السورية بالمباشر إن عبر دعم اللاجئين السوريين داخل سوريا، وهذا ما تطلبه الحكومة اللبنانية والعديد من الجهات اللبنانية، أو عبر دعم مسيرة الإعمار في سوريا وأنهاض الحل السياسي القادم لكي تصل الأمور إلى خواتيمها. وهنا لا يكفي، يعني نتحدث ليس فقط عن لبنان، لبنان والأردن وتركيا، وبالتالي مأساة النازحين السوريين لابد أن يعودوا إلى بلادهم قادرين موفوري الكرامة مرفوعي الرأس ضمن باكيج كما نقول سلة حلول سياسية واقتصادية على دول المنطقة والمجتمع الدولي أن يمضي بها وفي أسرع وقت ممكن لكي يعودوا إلى بلادهم معززين مكرمين.
دكتور، يعني هناك من يعتبر أن تداعيات النزوح السوري ساهم في انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل كبير، كيف ترى أنت ذلك من الناحية الاقتصادية؟
لا شك أن نحمل اللاجئين والنازحين السوريين موبقات ومشاكل لبنان الاقتصادية منذ قيامة لبنان، في ذلك ظلم وتجني على السوريين وعلى الكثير من المعنيين بهذا الملف. لا شك أن لبنان منذ نشوئه يمر بأزمات وقطعات ليس أقلها كل العدوان الإسرائيلي الذي مر 93 78 96 2000 2006، كل هذا لا نستطيع تجاوزه. هناك مشاكل في البلد، هناك فساد سياسي، هناك فساد اقتصادي، لا أحد يستطيع أن يحمل موضوع النازحين وحده كل هذه المباقات وكل هذا الفشل. ولكن بالمقابل لا شك أن دخول الأخوة السوريين جعل هناك جملة انفاقات الدولة هي ملزمة بها على مستوى البنية التحتية، على مستوى الخدمات، على مستوى الكثير من الوزارات كوزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وغيرها، بالرغم من الدعم الدولي خلال 12 عام الذي لا يتجاوز حدود 9 مليارات، إلا أن الكثيرون يقولون أن حجم تكلفة النزوح السوري تعادل تقريبا 6 مليارات بالسنة، وهناك من يقول لا تتجاوز 2 مليار. وبالتالي المسألة تحتاج إلى تحليل مالي دقيق وحقيقي، ولكن الأكيد أن جملة المبالغ وحصيلة المبالغ المدفوعة التي توازي 9 مليارات خلال 12 عام لا تكفي لتقابل حجم النزوح السوري الذي يشار إليه بحوالي ما يفوق 2 مليون، وهناك من يقول 1,800,000. طب أنت تتحدث عن 2 مليون، يعني تقريبا 40% من البوبوليشن في لبنان، من الشعب اللبناني الموجود. وبالتالي أي يكفي 9 مليارات خلال 12 عام لكي تؤمن كل الخدمات المعنية لهؤلاء؟ بطبيعة الحال علامة تعجب كبرى على أداء المجتمع الدولي في هذه القضية، وبالتالي من المعيب جدا أن يكون مصير الإخوة السوريين كمصير الفلسطينيين من قبل، بعد 75 عاما لا زالوا لاجئين مازحين وغيره. وبالتالي آن الأوان للتعاطي مع هذا الموضوع بشفافية، بعلمية، بحوكمة، بإدارة رشيدة قادرة على بلورة صورة اقتصادية واجتماعية حقيقية لنقل الصورة إلى المجتمع الدولي الذي عليه التحرك، أؤكد التحرك بالمعنى السياسي أولا، إبرام تسويات كبرى، تسوية سياسية تشمل الجميع، وحل اقتصادي يعيد هؤلاء إلى بلادهم مرفوعي الرأس وموفوري الكرامة.
نعم، كنت معنا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
مرحبا. أهلا ومرحبا.
ومتابعة لهذا الموضوع، إليكم ما يقوله لبرنامجنا النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس الحكومة عن مقاربته لهذه المسألة.
هلا هذه الاتهامات فعليا هي بناء على خلفية سياسية قبل ما تكون على خلفية عملية بالنسبة على الموضوع. الموضوع إذا بدنا نحطه بإطار الصحيح، المفوضية العليا للاجئين هي اللي كانت المعنية بعملية تحديد السعر أو العملة والمبالغ التي تعطى للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية. فبالتالي هذا القرار ليس قرار حكومي بل هو قرار الهيئة العليا للاجئين. ثانيا، عمليا هذا القرار يعني منه كان مستحدث بالحكومة الحالية، هذا بلش تقريبا من بعد سنتين أو ثلاث سنوات من دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان. فبالتالي في عدة حكومات هي كانت موجودة على موضوع المساعدات قبل الحكومة الحالية اللي بترأسها الرئيس نجيب ميقاتي. فعمليا بعتقد توقفه هو نتيجة اللغط اللي صار بموضوع دفع بالدولار الأمريكي تحديدا، وبعتقد بالمرحلة اللاحقة راح يكون في يعني تركيز أكثر على عملية نية الموضوع. بالإضافة كمان بدك تاخذ بعين الاعتبار أنه في رغبة عند الحكومة بإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم بأسرع وقت ممكن وبشكل لائق وبشكل تحافظ عليهم. هذا الأمر اللي أبدي التجاوب معه يعني مبدئيا الحكومة السورية. فعمليا بعتقد راح يكون في بحث بالعمق بكيفية يعني استمرارية المساعدات لاستمرارية الواقع المعيشي للاجئين، إنما يمكن يكون في درس بالعمق أكثر بصلاحية الحكومة بالتدخل بهالأمر وبشكل فعلي، بحيث يكون كمان يعني اللبنانيين اللي بيحتاجوا مساعدات كمان ما يكون الموضوع ما بيقولوا من الأولوية، لا الأولوية للبنانيين مع الأخذ بالاعتبار اللاجئين السوريين ووقعهم الإنساني. بعتقد هذا الموضوع يعود للهيئة العليا للاجئين، إنما الحكومة من خلال يعني موت على مصر لبنان وبالآليات الدفع الفعلية ممكن تلعب دور بهذا الموضوع. شو رح يكون عرارة حياتب؟ ما عندي فكرة. هذا يعود لرئيس الحكومة ولا المعنيين ولا مجلس وزراء بهذا الموضوع، إنما بعتقد هذا الموضوع رح يأخذ بالمرحلة القادمة كثير من البحث حتى ما يصير في لغط، مع تأكيد على أولوية مساعدة اللبنانيين، لأنه يبدو أنه الهيئات اللي هي تعنى بموضوع مساعدات للاجئين السوريين يبدو ما كثير معنيين بعودتهم بقدر ما أنه بقاهم على الأراضي اللبنانية، وهذا موضوع أساس بهذا الموضوع كمان.
استمعنا إلى ما قاله النائب السابق علي درويش.
بدورها اعتبرت المديرة التنفيذية لجمعية بيوند التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين ماريا عاصي في حديث لسبوتنيك أنه أهم أمر كمجتمع مدني أن نراجع كيف تعامل اللبناني منذ بداية الأزمة السورية مع السوريين، وتابعت تقول:
كمجتمع مدني نرجع نراجع نشوف انه قديش اللبنانيه اول ما الازمه السوريه فتحوا بيوتهم، عملوا جسر تواصل انساني بين كل عائله لبنانيه وعائله سوريه، قديش كان في محبه وقديش كان في لهفه، وانه لنقدر يعني نخفف عبء الازمه اللي كانت على السوريين. يعني قبل ما نفكر انه اذا هن حيرد اللبناني موضوع الدولار ولا حيقبلوا. ثاني شيء اكيد يمكن حق من حقوقهم ياخذوا بالدولار، لانه هاي دول الجمعيات الدوليه عم تقبض بالدولار هاي المساعدات، بس بظروف لبنان هلا الصعبه واللبناني ووضعه المعيشي والاقتصادي والمال اللي كثير صعب، فاللبناني صار عم بحس بكثير ظلم. إذا كان شعار من هاي المؤسسات الدولية هو عدم التمييز، إنه لازم ما يميزوا بين اللبناني وبين السوري، لأن اللبناني بعمره ما ميز لما صارت الأزمة، وفتحوا كتير بيوتهم وفتحوا قلوبهم قبل بيوتهم لحتى يساعدوا هدول السوريين. اللبناني هلأ حاسس بهذا التمييز، اللبناني حاسس إنه وهذا كيف بيساعد كتير شغلنا كجمعيات أهلية. بالعكس، مفروض اللي بينادوا بالإنسانية وبعدم التمييز مفروض أنه يكون عندهم غير آليات للعمل، وينظروا بهذا الحصار اللي صاير على لبنان، يرفعوا هذا الحصار اللي صاير على لبنان لحتى اللبناني والسوري يكونوا عايشين بكرامة، لا بيعودوا بعازل لهذه المساعدات ولا بيعودوا بعازل ليفكروا مين عم ياخد دولار ومين عم ياخد لبناني.
استمعنا إلى ما قالته المديرة التنفيذية لجمعية بيوند التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين ماريا عاصي. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، خبر من الجزائر: الملايين يتعاطفون مع ابن جزائري يكافح لعلاج ابنه. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أثرت في ملايين الجزائريين، بطلها أب يدعى بن جد عبد الحفيظ الذي قطع مئات الكيلومترات مع ابنه المريض من أجل علاجه في العاصمة. وروى عبد الحفيظ قصته حيث قال: ابني بن جد فيصل شريف يبلغ من العمر 5 سنوات ويعاني منذ قرابة 1.5 عام من المرض. وأضاف أن الأطباء وبعد تشخيصه أخبروه أن ابنه مصاب بميكروب، فيما قال آخرون أنه التهاب. وصرح بن جد: بدأت حالة ابني المرضية بفقدان التوازن، أجريت له التحاليل والأشعة ولحد الساعة لم يتم تشخيص مرضه.
يعني زميلي عماد، الشيء الذي أثار تعاطف الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو حين قال السيد عبد الحفيظ أنه ابنه أصبح لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم بين ليلة وضحاها، وحتى أن الأطباء قاموا بمنحه مهدئات للأعصاب ولكن لم تجدي نفعا ولم يتفاعل جسمه معها. وقال أنه جاء إلى العاصمة حوالي 5 إلى 6 مرات يحمل ابنه بين ذراعيه من مدينة الجلفة جنوب الجزائر إلى العاصمة الجزائرية، وقال أنه يفطر على الماء من أجل توفير الأكل والدواء لابنه، ولقد بعت ملابسي وكل ما أملك لعلاج فلذة كبدي. وأكد أنه وبعد أن ذاعت قصته لقي تضامنا واسعا من طرف الجزائريين، وقال: سامحوني لكل من لم أستطع الرد على مكالماته، تلقيت اتصالات من جزائريين مقيمين في أمريكا، فرنسا، بلجيكا وتونس لمساعدتي، وطالب أيضا من وزيري العمل والصحة بتمكينه من منصب عمل دائم قصد التكفل بابنه وبكافة أولاده الآخرين.
يعني الحمد لله ما زال في هذه الحياة ناس خيرين يقدمون الدعم والمساعدة سواء المادية أو المعنوية، يعني وهذا شيء مهم بالنسبة لهذا الأب يعني.
وفي خبر آخر، تفاعل واسع لرواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عودة أول رائدي فضاء سعوديين إلى الأرض بعد رحلة إلى محطة الفضاء الدولية. وقد أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن المركبة الفضائية التي يستقلها رائدا الفضاء السعوديان هبطت في مياه المحيط الأطلسي بعد رحلة استكشاف دامت 10 أيام. وأوضحت الهيئة أنها كانت رحلة علمية مميزة في محطة الفضاء الدولية، وحققت مساعي السعودية في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية وللاستفادة منها لبناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة. وكذلك نشرت عبر صفحتها في تويتر فيديو يظهر رائدي الفضاء السعوديين وهما في مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى. ونجح الرائدان السعوديان ريان برناوي وعلي القرني بإجراء 14 تجربة علمية في الفضاء قبل عودتهما إلى الأرض.
وإلى خبر آخر عن وفاة مغنية الروك الأسطورية الأمريكية تينا تيرنر، حيث تداولت الصحف الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة هذه النجمة الرائدة الأمريكية أن ماي بولوك المعروفة بتينا تيرنر عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وفي السنوات الأخيرة عانت تيرنر من اعتلال صحتها، حيث تم تشخيص إصابتها بسرطان الأمعاء عام 2016 وإجراء عملية زرع الكلى عام 2017. ونقلت الصحيفة عن مذكرات تيرنر قولها: تبين أن عواقب جهلي كانت مسألة الحياة أو الموت، وفي تلك اللحظة الرهيبة من الذنب والجلد الذاتي تعلمت شيئا عجيبا عن زوجي إيروين الذي لم يوبخني أبدا لخطئي، وبدلا من ذلك كان مخلصا ولطيفا وفاهما وعازما على مساعدتي في اجتياز كل ذلك على قيد الحياة. ونعم الزوج يعني فعلا.
نعم، وهي لروحها السلام. في ذات السياق زميلي عماد، هناك وداع مؤثر من الفنان السوري دريد لحام لرفيق دربه الراحل أسامة الروماني الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 عاما. ونشر لحام عبر صفحته على فيسبوك فيديو تضمن بعض المشاهد الدرامية التي جمعته بالراحل في عدة أعمال مثل ضيعة تشرين، غربة، مسلسل كذلك على قيد الحب وغيرها.
وفارق أسامة الروماني وهو شقيق الفنان الراحل هاني الروماني الحياة إثر احتشاء في عضلة القلب، ونعته وزارة الإعلام السورية والعديد من الفنانين. والراحل من مؤسسي المسرح القومي السوري، حيث بدأ مسيرته الفنية من على خشبات مسارح الشام مطلع ستينيات القرن الماضي. ولأسامة الروماني العديد من الأعمال الفنية المهمة مثل زقاق الميلة وضيعة تشرين وغربة وافتح يا سمسم، قبل أن يترك التمثيل لنحو 4 عقود ويعود ممثلا في مربى العز وكسر عظم وعلى قيد الحياة وغيرها. ولروحه السلام والرحمة.
إلى الجزائر، أين تولي العائلات القسنطينية أهمية بالغة للحفاظ على حرفة تقطير الأزهار، فلا يخلو بيت من القطار، وهي الآنية المستخدمة لاستخلاص ماء الزهر والورد. تنثر أزهار النارنج والورد الجوري عطرها في المدن العريقة كقسنطينة، شرق الجزائر والبليدة والقليعة وسط الجزائر، معلنة بداية موسم التقطير على الطريقة التقليدية أو التقطار باللهجة المحلية.
وتقطف الورود حديثة التفتح عند شروق الشمس، ومن دون تأخير توضع في القطار قبل أن تزبل وتفقد عطرها. وعلى العكس منه، ينشر الزهر بعد قطفه على أو ينشر الزهر بعد قطفه على قطعة قماش في الظل حتى يزبل تماما، لأن ذلك سيزيد نكهته تركيزا وحدة. ويتكون القطار من جزئين منفصلين بوضع أحدهما فوق الآخر. الجزء السفلي قدر نحاسي ثقيل يصب فيه كيل محدد من الماء 3 لتر تقريبا، ثم يضاف إليه مقدار غربان من الزهر أو الورد حوالي 800 جرام.
وينتشر التقطير وهو صنعة قديمة في عدد من محافظات الجزائر، خاصة كما قلنا مدينة قسنطينة، وينطلق موسمه أواخر نيسان أبريل وبداية أيار مايو وينتهي بنهاية حزيران يونيو. وتجذب الجنائن المتفتحة زبائنها من العائلات التي تحافظ على حرفة التقطير جيلاً بعد جيل، ويحجون إلى بيوت القطارين كل موسم بحثاً عن عبق تراث يملأ قوارير لا غنى عنها في الطبخ وحتى في التجميل وعلاج بعض الأمراض. وتستمر هذه المهنة برغم غلاء سعر الورود والزهر في استخلاص الماء منها قطرة بقطرة.
ويستعمل ماء الورد في الأطباق التقليدية كتلك التي تمزج بين المالح والحلو، شباح السفرة، طاجين الحلو والحلويات، البقلاوة ومقروط اللوز.
الله على هذا المأكولات يا زميلي عماد، يعني طاجين الحلو وشباح السفرة يعني تزين كل الموائد الجزائرية، خصوصا في المناسبات سواء الأعراس أو حتى مثلا رمضان الكريم أو في المناسبات التقليدية الدينية وحتى الوطنية. والحلويات مقروط اللوز كيعني حلوى جزائرية تم تصنيفها من أشهى الحلويات وألذ الحلويات في العالم، يعني نعم. خصوصا هذه السنة.
كما يستخدم أيضا في أمراض علاج العيون، خفض الضغط الدموي، إلى جانب استعماله للعناية بالبشرة.
وهي الورود عموما سواء عطرها أو حتى استخلاصها في كماء للورد مفيد جدا للبشرة، يعني تجعلها حيوية وأكثر تفتحا.
وماء الزهر للقلب أيضا جيد، يوضع مع قليل
حتى يعطينا زهر، نحن بنحطه في القهوة بفنجان القهوة
يعطي
حتى
طعم.
يعطي حظ، يقولوا يعني ماء الزهر أنه من زهرك من حظك.
ويستخدم في الحلويات أيضا
أكيد.
كمان.
ونختم الحلقة مستمعينا الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم دائما. كشفت دراسة طبية جديدة أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على النوم الهادئ للإنسان، خاصة عند استخدامها قبل النوم مباشرة.
وخلصت الدراسة إلى أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي رغم أنها قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، قد يكون له تأثير هائل على نمط أو طبيعة نوم الإنسان العادي. وأكدت الدراسة أنه يمكن أن يبقى الإنسان مستيقظاً لساعات قد تمتد إلى 3 ساعات متواصلة، حيث تتبع باحثون أكثر من 51 ألفاً من مشاركات مستخدمي موقع ريديت في الفترة من 2005 إلى 2021 بهدف معرفة أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع.
وأضافت الدراسة أن الباحثين قاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة خلال السنوات 16 الماضية، ومعرفة عدد المنشورات أو البوستات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم، وتبين من خلالها أن المستخدمين أكثر عرضة للبقاء من 1 إلى 3 ساعات قبل موعد نومهم المعتاد أو الطبيعي.
وأشارت الدراسة الطبية إلى أن اللون الأزرق لوسائل التواصل الاجتماعي أو أضواء شاشة الموبايل قد تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان وتسبب له الخلل، وتحول دون الاستجابة للنوم ما تسبب الأرق.
وتشدد الدراسة على أن تصفح تلك الوسائل الاجتماعية قبل النوم مباشرة، وخاصة أثناء وجودهم أو استلقائهم على السرير، سيمنعهم من النوم لعدد 3 ساعات ويمنع دورة النوم الطبيعية للجسم. ولهذا مستمعينا الكرام ننصح دائما بإبقاء الهاتف في غرفة منفصلة عن التي ننام فيها. ولكن هذه النصيحة إلى غاية الآن لا نستطيع تطبيقها صراحة زميلي عماد، يعني التليفون أصبح جزء كما قلت أنت في البداية لا يتجزأ من حياتنا، حتى أصبحنا مدمنين على الدخول إلى هذه المواقع فقط من أجل تقليب الصفحات ومتابعة أخبار فنانين أو رياضة أو ما إلى ذلك من أخبار.
يعني الأفضل قبل ساعتين من النوم أن يتم وضع التليفون بعيدا عن
مكان النوم يعني.
طبعا نعم. وتنتهي.
وإلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو، أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.